بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي مجلبة للهلاك. قال رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد. وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره، فكذلك القلب عن البدن يحتاج إلى هذه الأمور. وهذه الذنوب إذا استحكمت في قلب الإنسان قتلته وصار مظلما. فلهذا كما أن يقول الإمام ابن القيم: كما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته. أن الإنسان إذا لم يأكل لا شك أنه سيصيبه الوهن والمرض، وأيضا يحتاج إلى استفراغ يستفرغ المواد الفاسدة. أنا لو احتبس فيه البول مثلا لا مرض وأصابت وفسدت أشياء كثيرة من جسده، لكن يحتاج إلى هذا الاستفراغ يستفرغ هذه المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت عليه أفسدته. أنا لو بقيت في جسده لا شك أنها تفسده. فانظر إلى من يكون مثلا يحتبس عليه البول فترة من الزمن، كيف سيكون؟ سيفسد عليه أشياء كثيرة من جسده، فيصاب مثلا بفشل، وقد يصاب أيضا بشيء في الكبد. وكذلك أيضا إذا استمر الإمساك عنده فإنه أيضا يفسد أشياء كثيرة، فلا بد أن يستفرغ الجسد هذه المواد الفاسدة. قال: وكذلك يحتاج البدن إلى حمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. والحمية هو ما يحتمي به بغذاء أو بغيره أو بترك بعض الأشياء لأجل أن لا يؤذى جسد ويتضرر به، وهي من الوقاية. وكما يقولون: الوقاية خير من العلاج. إذا كان الإنسان شيء يعرف أنه سيضره فلا يأكله، وإذا كان يقينا ضرره يقينا فيكون لا يجوز عند أكثر أهل العلم، كما قرره جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات. أنا إذا ثبت الضرر وأيقن بالضرر فلا يجوز له أن يأكله. قال رحمه الله: فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته. أنا كما أن الجسد يتغذى كذلك القلب يتغذى، يتغذى بكتاب الله جل وعلا، وكذلك أيضا بالأعمال الصالحة. قال: واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل قلبه. والصقل هو الإزالة بقوة، أن الإزالة غالبا في الأماكن التي تكون ملساء، مثل مثلا المرآة يكون فيها شيء لاصق، فهذا يحتاج إلى صقل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تاب صقل قلبه، أخرجت هذه الأشياء أو الظلمة من القلب. وهذه النكتة السوداء التي كانت تتربى بهذه المعاصي، لكن تخرجها التوبة والاستغفار، فكأن التوبة والاستغفار استفراغ للقلب وتصفية له. طيب، قال: واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه، وحمية أيضا له حمية توجب له حفظ صحته وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى. أنا هذه الحمية هي ترك الشبهات، أنا غالبا تكون في ترك الشبهات، تكون حمية حتى لا يقع في الحرام، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا حمية، قد تكون هذه الشبهة ليست حراما لكنها تؤدي إلى الحرام، أو أن العبد إذا أكثر منها قد تؤديه إلى الحرام، أو أنها وسيلة من الوسائل التي تصل بالعبد إلى الحرام، فلهذا فمن باب الوقاية يتركها. بل أحيانا كثرة المباحات توصل إلى الحرام، كثرة المباحات توصل إلى الحرام. فقال المؤلف رحمه الله: وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة والتقوى. قال: والتقوى اسم يتناول هذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. أنا هذه الأمور الثلاثة وهي تغذية القلب بالإيمان والأعمال الصالحة، وأيضا استفراغه بالتوبة النصوح، فإن هذا أيضا من تقوى الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلهذا فالتقوى أيضا تكون على قسمين، كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب، وهو أيضا في كلام الإمام ابن القيم، تكون على قسمين: تقوى في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فهذه تقوى. وأعظم منها وأرفع أنه يترك أو يأتمر يأتي بالمأمورات، سواء كانت الواجبة أو المستحبة، ويترك المحرمات أو المنهيات، سواء كانت المنهيات التي تؤدي إلى التحريم أو إلى الكراهة، فهذا يعتبر أيضا من كمال التقوى، من كمال التقوى. فلهذا فهي تدخل فيها هذه الأشياء كلها. فالتقوى اسم يتناول هذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. فإن الإنسان إذا ترك الشبهة وترك المكروه إنما تركه لله، تقوى لله جل وعلا. قال: وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للجميع، وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح، لأنه ينهمك في هذه الذنوب فيراها سهلة ويسير عليه. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا على تقوى عظيمة وعلى دين، فكانوا يعدون أشياء كان الناس يعملونها، كما جاء في حديث أنس البخاري: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها أو هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، معنى عظيم أن الإنسان يفعلها. قال الآن يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، أنا كأنها هانت عليهم، لكن كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعدونها من الموبقات من المهلكات، وهذا لشدة إيمانهم رضي الله عنه، وليس هذا من التشدد، وإنما هذا من الاحتراز للدين. فقال هنا وتمنع الاستنفراغ بالتوبة النصوح، فانظر إلى جسم عليل قد تراكمت عليه الأخلاق ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ أنا فانظر إلى أهل المعاصي الذين أنهمكوا فيها، يرون أنفسهم على خير ويرون أنفسهم على طريق صحيح، وهذا بسبب أن قلوبهم أظلمت وصارت قلوبهم مريضة أو ميتة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوون أبدا. قال رحمه الله ولقد أحسن القائل جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. قال فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. فخلاصة ما ذكره هنا في هذه العقوبة أن المعاصي مجلبة للهلاك، لهلاك العبد، تجلب هلاكه وترديه، فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.